بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمطلوب. هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زاد الثلاثة ثلاثاً قول ذي البرهان، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان، وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني علياً قاتل الأقران، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليهم مزلق اللحمان، وهو الذي في يوم حرتهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان، حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان، وعدا له الحج وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن، وجرى بمكة ما جرى من أجل وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان، وهو الذي أنشأ الخوارج مثلما أنشأ الروافض أخبث الحيوان، ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان، ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان، ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان، ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان، ولأجله قد كذبت في قضائه شبه المجوس العابد النيران، ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان، ولأجله قد أنكروا الشفاعة لشفاعة المختار فيهم غاية النكران، ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الفصل الذي فقده الإمام ابن القيم رحمه الله يتعلق بالتأويل والفصول التي عقدها للتأويل كثيرة، ومجموع الأبيات التي تتعلق بالتأويل 4001، مجموع الأبيات التي تتعلق بالتأويل، وهي تبدأ من هنا إلى البيت رقم 2170، يعني من هنا إلى البيت رقم 2170، هذه الفصول كلها تتعلق بالتأويل، و من عظيم كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اسم الكتاب يدل على محتوى الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. هذا الكتاب نصفه طبع في 4 مجلدات، والنصف الآخر مفقود، لا زال مفقودا. من فضل الله عز وجل وكرمه أن الموصلي رحمه الله، وهو من طبقة التلاميذ ابن القيم، قد لخص الكتاب واختصره، اختصاره موجود كاملا، وبالتالي هذا الجزء الذي فقدناه وجدناه في اختصار الموصلي رحمه الله. وأنا قارنت بين المختصر وبين الأصل في كثير من المواضع في بحوث كنا كلفنا بها، فوجدت أن الاختصار أحيانا يترك فصلا كاملا يتجاوزه، وأحيانا يبدأ الفصل ويأخذ منه ما يريده ويترك منه ما يريده. على كل حال المختصر مختصر الصواعق حفظ لنا نصف الكتاب. الكتاب كله في 5 موضوعات، الصواعق المرسلة في 5 موضوعات: مقدمة وذكر 4 طواغيت، طاغوت المجاز، طاغوت تقديم العقل على النقل، طاغوت أخبار الأحد، وطاغوت كون الأدلة النقلية اللفظية ظنية دلالة، كلها هذه 4 طواغيت. والمقدمة في التأويل، ما أدري ابن القيم رحمه الله لماذا جعلها مقدمة، لأن المقدمة هذه لو جعلت أيضا طاغوت كان في نظر القاصر كان مناسبا. المقدمة في مجلد وشوي، المقدمة هذه المجلد الأول والمجلد الثاني إلى 600 وكذا، يعني تقريبا نصف المجلد. هذه المقدمة في التأويل، المقدمة هذه كلها تتعلق بالتأويل. يبدو لي أن هذا الكتاب النونية ألفه ابن القيم بعد الصواعق، وتدل عليه قرائن، وبالتالي نجد أن بعض ما ذكره هناك ذكره هنا، وكثير مما ذكره هناك لا يستوعبه لا تستوعبه النونية، وبالتالي يعتبر الصواعق المرسلة شرحا لما يتعلق بالتأويل هنا. كثير مما ذكره هنا لو ترجع إلى الصواعق المرسلة تجده مشروحا مفصلا مبينا أكثر. هناك رسالة علمية، رسالة دكتوراه في مجلد ضخم عنوانها جناية التأويل الفاسد، من أروع الرسائل التي ألفت في هذه الموضوعات، ألفها الشيخ الدكتور أحد الدكاترة من السنغال معروف، نسيت اسمه، نعم الدكتور محمد لوح. الدكتور محمد لوح قوي في اللغة، قوي. فأنا قرأت رسالته وأيضا استفدت منها في رسالتي. جناية التأويل كل ما ذكره ابن القيم لا يكفي، جناية التأويل لخصها ابن القيم هنا في الصواعق لأن هذا الذي ذكره هنا فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول، هذا من الفصول التي ذكرها هناك إذن. هناك إذن فصل في جناية التأويل. طبعا هناك فصل أكثر، هنا مختصر. ذكر هناك أن من جنايته أن المؤول يجعل نفسه ما المحق، ما صاحب الحق، مشتركا في الاستدلال بالنص. من خطورة التأويل أن صاحب التأويل يعتبر أن النص مشترك بينه وبين صاحب الحق، فصاحب التأويل يلعب في المعنى. لماذا يلعب في المعنى؟ إذا عجز عن اللعب فيه في الثبوت، لأن الأدلة كلها ترجع إلى أمرين: ثبوت ودلالة. فإذا عجز عن اللعب في الثبوت بدأ فيه. طيب، بالنسبة للثبوت أراحوا أنفسهم من الأحاديث جملة واحدة، أخبار الأحاديث إن شاء الله أخذوها تفضلا على النصوص وتكرما على النصوص، وإن شاء ردوها وإن تبرعوا تأولوها. يقول الجويني: نؤول بعض النصوص الواردة في الصحيح أو في الصحيحين تبرع، وإلا لا يلزمنا أن نؤولها. يقول هذا في الإرشاد، يقول لا يلزمنا أن نؤولها. إذن هو المتفضل حتى بالتأويل. بالنسبة للأحاديث كما قلنا ريحوا أنفسهم به. ماذا بقي؟ بقيت وجاءوا بتلك بذلك الطاغوت الذي لم يسبق إليه الرازي أن الأدلة اللفظية كلها ظنية دلالة قرآن وسنة لا استثناء فيها. طيب، هذه مرحلة، مرحلة أن تنفي القطعية. الدليل إذا كان قطعيا دلالة هل يستطيع أن يقحم نفسه؟ ما يستطيع، ما دام أنه نقله من حيز القطعية إلى الظنية أوسع المجال له ولمن هو أفسد منه لأن يقول فيه ما يريد. وبالتالي المؤول يرى أنك لست أنت أسعد بالدليل، الدليل دليلي ودليلك. وكما يقول أصحاب القراءة الحديثة: هذه قراءة وهذه قراءة. ويقولون: ومن إعجاز النص أنه يستوعب القراءات كلها. وبالتالي التأويل، صاحب التأويل الذي يشير إليه ابن القيم هنا، هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف. هذا المحرف يجعل النص مجالا وميدانا واسعا للعبث. كل من أراد أن يعبث فله ذلك. وبالتالي النص ما تستطيع أن تقول أنت خرجت عن النص، لا، هو يدور حول النص وأنت تدور حول النص، وكلاكما أنت تدعي النص وهو يدعي النص. ما ذكره هنا كما قلت في البداية ذكر الجنايات، جناية التأويل، ثم ذكر فصلا خاصا فيما يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعوة، أو الأمور التي يجب على المؤول أن يلتزم بها في تأويله، وهي أمور أربعة. وهذه الأمور الأربعة نظريا حتى هم يقولون بها، ولكن تطبيقا لا يمكنهم أن يتجاوزوا العقبة الأولى. ثم فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة، طبعا هذا الفصل تابع للفصل الأول. فصل آخر في شبه المحرفين للنصوص باليهود. فصل آخر بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون، طبعا هذا من باب التشويه. فصل آخر في بيان تلبيسهم وتدليسهم. فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معاني حتى أسقط الاستدلال بها. ها؟ إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، ماذا يفعل هذا المحرف؟ ما يستطيع. فلذلك يقول الاستواء مثلا يأتي ب17 معنى، وراء ينظر إلى التركيب، ثم له أن يأخذ منها ما يوافق هواه. فصل آخر في شبه غلطهم في تجريد اللفظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب تأويله. كل أهل يعبث كما يريد. ما يجبه هنا فلان يحرمه هنا فلان، وسنذكر لهذا أمثلة. ما يجبه فلان يحرمه فلان، وكلهم يتكلم باسم العقل. فصل آخر في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول. فصل آخر في بيان فرق لهم في ذلك وبيان بطلانه. هذه الفصول كلها تتعلق بالتأويل. يقول فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول. من بداية هذا الفصل إلى البيت رقم 1110 إلى هناك سيذكر أنواع من جنايات التأويل، ومن هناك سيبدأ في بيان المردود منه والمقبول، لأن التأويل إذا كان بمعنى التفسير فهو مقبول، وهو مطلوب ليس مقبولا، مطلوب التأويل بمعنى التفسير. هذا واصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان. إذن هناك تأويل للتحريف، وهو التأويل الذي يسمونه التأويل هو ليس تأويل، هو تحريف، لأن التأويل تفسير، هو تحريف. تأويل للتحريف والبطلان. وأصل بلية الإسلام، لأن الذي لا يدعي الإسلام فأصل بليته الكفر، أما الذي يدعي الإسلام فأصل بليته في انحرافه التأويل، لأنه لا يخرج عن الحق إلا بالتأويل. ولذلك حتى الزنادقة الذين ينتسبون إلى الإسلام كالقرامطة والدروز وغيرهم ممن لا حظ لهم في الإسلام، إذا أرادوا أن يلبسوا على المسلمين ادعوا الإسلام ووسعوا الباب الذي فتحه المتكلمون، وسعوه قليلا ودخلوا ووجدوا لكفرهم أرضية خصبة في تراب الإسلام، بفضل من؟ بفضل المتكلمين الذين فتحوا لهم الباب. وإلى الآن التأويل هو التأويل، إلى الآن بابه يوسع حسب الحاجة، حسب حاجة المؤول. المؤول يحتاج لنسف ربع النصوص بحسبه، كل النصوص بحسبه. طبعا ستأتي أمثلة لهذا. وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، يشير إلى حديث الافتراق. وحديث الافتراق ورد عن أكثر من 17 صحابيا، ثبت من 6 منهم ما بين حسن وصحيح، وهو حديث صحيح، وهو من علامات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء لم يكن موجودا. افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذه رواية من الروايات. إذن هذا إخبار عن الغيب، وبالتالي هذا من علامات النبوة. أحد المتفلسفين وهو الدكتور أحمد طه، أظن أو طه عبد الرحمن، له كتابات كثيرة في الفلسفة، ويمثل مدرسة فلسفية هي الفلسفة الاستشراقية. يقول هذا الحديث موضوع، لماذا يا فلان مثلا يا محدث؟ قال لأن النبي لا يستطيع أن يتنبأ بما لم يكن. طيب أنت سميته نبي، لو قلت رسول، النبي من النبوة وهو الارتفاع، ومن النبوءة وهو التنبؤ. كيف يتنبأ؟ الله عز وجل ينبئه. هذه وظيفته. يقول لأنه لا يمكنه أن يتنبأ، فلذلك الحديث إيش؟ له كتاب ضخم، مذاهب الإسلاميين، هذا ذكره فيه. إذن وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان. قول ذي البرهان أي هذا ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله برهان. أنت لو تنظر إلى الكتب التي ألفت في ذكر الفرق، ككتاب اليمني المجلدين في 73 فرقة، وكذلك الكتب التي ألفت، تجد أن كل فرقة عندها تأويل، كل فرقة عندها تأويل. الطواغيت التي ذكرها ابن القيم، منها طاغوت اسمه المجاز. المجاز تقنين وعملية التأويل، تقنين وعملية التأويل، أو قل المجاز هو التأويل، لأن التأويل هنا تأويل وهنا تأويل، فلما تقول هنا تأويل وهنا مجاز كأنك إيش؟ وهذا التأويل مجازه كيت. هناك كتاب اسمه مجاز القرآن لعز بن عبد السلام، مجاز القرآن كله تأويل، ولكن باسم المجاز، مجاز القرآن مجلد. وهو الذي قتل الخليفة الجامع القرآني ذا النورين والإحسان. هنا ذكر ابن القيم رحمه الله بعض الأمثلة التي تشير إلى حوادث هزت الأمة في كيانها، حوادث كبار كادت أن تفتك بالأمة في مرحلة ما. هذه الحوادث، يقول حتى هذه الحوادث التي كانت في هذه المثابة وراءها التأويل، تجد أن التأويل هو الذي سبب هذه الحوادث ولا زال يسبب هذه الحوادث. وهذه أمثلة، وهو الذي قتل الخليفة من فضائل هذه الخليفة. هذه الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان، أولا من فضائله أنه طبعا هو من العشر المبشرين بالجنة، وفي وقته أفضل الصحابة عند الجمهور، لأن في وقته علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا موجود، أن بعضهم يفضله عند الجمهور، هو أفضل هذه الأمة في وقته. ذا النورين، النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه، والإحسان إحسانه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جهز جيش العسرة بكل لوازمه قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخليفة عند الخوارج كافر مجمع عليه. لماذا؟ لأنه لم يحكم بما أنزل الله. ما شاء الله، أنت تحكم بما أنزل الله وتعرف ما أنزل الله؟ هو الذي جمع القرآن، ما أنزل الله هو الذي الله عز وجل سخره لجمعه. قالوا هو ما لم يحكم بما أنزل الله وبالتالي هو كافر. كفر عثمان رضي الله عنه وكفر علي بن أبي طالب هذه، وكفر أهل الحكمين، هذه المسألة مجمع عليها بين الخوارج. الخوارج فرق، أصلا مصطلح أهل السنة والجماعة، كلمة الجماعة هذه زيدت بعد دين الخوارج، ودين الخوارج دين التفرق، ها؟ لا يكادون يجتمعون على شيء، إلا أنهم مجمعون على كفر هذين الجبلين، عثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب، وكفر أهل الحكمين وكل من رضي بالحكم، أكثر من 10,000 صحابة كفرهم متفق عليه بينهم. من الذي كفرهم؟ المعروفون بالزهد والتقشف، أولئك علامتهم الزهد، الخوارج. هل هم يعني في نيتهم في طويتهم فساد؟ لا، أرادوا الخير وأولوا ووسعوا إلى هذا الذي لو كنا على مذهبهم لكفرناهم قولا واحدا. أهل السنة ليسوا على مذهبهم، وبالتالي الراجح أنهم ليسوا كفار، وهناك من الصحابة من كان يحلف على أنهم كفار مثل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن الراجح أنهم ليسوا كفار. من وممن يقول بهذا؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي حاربهم يقول من الكفر فروا، وبالتالي التأويل هو الذي أوصلهم إلى، وإلا هم يحاربون لأجل كما يقولون لأجل الدفاع عن الإسلام. لم يشفع له رضي الله عنه أنه أفضل أهل زمانه عند الجمهور، بل وصل الأمر إلى قتله، قتل على أنه كافر. وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران. علي بن أبي طالب في وقته أفضل أهل زمانه إجماعا. عثمان رضي الله عنه عند الجمهور، علي بن أبي طالب إجماعا، هذا الذي هو أفضل أهل زمانه، أكفر أهل زمانه عند هؤلاء الكلاب، كلاب أهل النار، أكفر أهل، ليس كافرا فقط، أكفر أهل زمانه الذي يجب قتله ويجب تقديمه في عملية القتل، يقتل أولا. هذا نفس الخوارج قديما وحديثا، يعني لا بد أن ينتهي من السنة أولا، وكل ما كان الرجل معروفا بالسنة فهو مستهدف عندهم أكثر. يقول أعني عليا قاتل الأقراني، يشير إلى بطولاته في الجهاد. طبعا الأول والثاني التأويل هنا تأويل الخوارج، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان. الحسين رضي الله عنه وأرضاه هو وأهله قتلوا أيضا بسبب التأويل، تأولوا بأنه يجوز قتلهم لأنهم من البغاة الخارجين على الإمام، هكذا تأولوا، مع أن الحسين رضي الله عنه قال لهم اذهبوا به إلى يزيد، إلا أنهم قتلوه ظلما رضي الله عنه وأرضاه. فغدوا عليه، أي فغدوا الضمير يرجع إلى الحسين وأهله، أي فصاروا عليه، أي بناء على التأويل ممزق اللحماني، فغدوا أي الحسين وأهله عليه، أي بناء على التأويل ممزق اللحماني، وهو الذي في يوم حرتهم أباح حرم المدينة ماقل الإيمان. هذا حصل سنة 63 بين أهل المدينة ويزيد بن معاوية، وأهل المدينة تأولوا وقالوا يجوز الخروج على يزيد، تأولوا وقالوا بهذا، والذي أرسله يزيد مسلم بن عقبة المزني أيضا تأول واستباح المدينة، حتى بعد تغلبه عليهم استباحها 3 أيام، وتأول أن البغاة الخارجين على الإمام يجوز أن يأخذ راحته فيه، هذا تأويل وهذا تأويل، حتى أنه أفنى أكثر الأنصار في هذه الفتنة. يقول حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد، كأن هذه الدماء تجري يوم العيد سنة القربان بسبب القرابين. يقول المؤرخون أكثر من 10,000 قتل فيه. وغدا له الضمير يرجع إلى التأويل، وغدا أي صار بسبب التأويل الحجاج يسفكها، أي يسفك الدماء، الضمير يرجع إلى الدماء، يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن. المفرد المضاف يعم، هذا عام، ولكن الكلمة هذه الوصف تشير إلى رأس التابعين في زمانه سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله، صاحب الإيمان والقرآن، هو وغيره. قتلهم. ولماذا قتلهم؟ نفس التأويل، لماذا توسع في قتلهم؟ نفس التأويل الذي يخرج على الإمام أو الذي يريد أن يخرج على الإمام أو الذي سلسلة، فبمجرد هذا قتلهم وتوسع في قتلهم، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه المبير في. يقول: وغدا له الذي حمله على هذا التأويل، لا زال يستند إلى التأويل في جرائمه كلها. وجرى بمكة ما جرى من أجله، أي من أجل التأويل، من عسكر الحجاج ذي العدوان. الحجاج اعتبر عبد الله بن الزبير وكل من معه اعتبرهم خارجين على الإمام، فلذلك قتل عبد الله بن الزبير نفسه، مع أنه كان قد بايع له أهل الحجاز، كان أحق بالخلافة عبد الله بن الزبير في وقته، بل هو الخليفة في وقته. واستباح الحجاج مكة، وجرى هناك ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله هنا، وكان ذلك سنة 73. وهو الذي أنشأ بدون الهمزة بسبب الوزن، وهو الذي أنشأ الخوارج مثل ما أنشأ الروافض أخبث الحيوان. التأويل هو الذي أنشأ الخوارج، كما رأينا في الأمثلة السابقة. الخوارج تأويلهم دائما في صورة التعصب للحق. الخارجي في يعني أينما كان يرى أنه هو فقط على الحق، في غلوه وإفراطه وتنطعه يرى أنه هو المتفرد بالحق. وهو الذي أنشأ الخوارج مثل ما أنشأ الروافض. الروافض أيضا نشأوا بصورة حب آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاهم. كل من له موقف منهم فهو عندهم يستحق كل سب وشتم، بل الذي له موقف من آل البيت، نعم نحن أيضا نقول، يختلقون مواقف، وأن هذا يعادي وأن هذا يعادي وأن هذا يعادي، وهكذا باسم آل البيت يعادون أكثر هذه الأمة. ومن جنايته: ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان. أما شتمهم لخيار الخلق، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما، وهما عندهم على أنت صنما قريش. أكفر هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر وعمر، سبحان الله، أكفر هذه عندهم، سبحان الله. ولا يزالون يتترسون بالتأويل. ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذوو إحسان. البغاة الذين يخرجون على الحكام والولاة دائما سلهم للسيوف بحجة الإحسان وبحجة إقامة العدل، يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والجميع يرونه واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسس الإسلام وأصوله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إلا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم كما وضعه المعتزلة يختلف عن الأمر بالمعروف، معروفهم يختلف عن معروف أهل السنة، والنهي عن المنكر منكرهم يختلف عن منكر أهل السنة، وبالتالي معروفهم منكر ومنكرهم معروف، وهم عنيفون جدا في هذا الأصل. أصولهم خمسة، منها أصل اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعروفهم في الغالب منكر ومنكرهم في الغالب معروف. التوحيد لا يتحقق إلا بالإثبات، الإثبات عندهم منكر، والتعطيل عندهم معروف، وبالتالي خلافهم لأهل السنة والجماعة في هذا الأصل في التعريف وفي التطبيق. أولا في التعريف، هذا لا بد أن نعرفه. كثير من الناس يظنون أن خلافهم مع أهل السنة في التطبيق، لا، خلافهم يبدأ من التعريف، معروفهم يختلف منكرهم يختلف. طيب، أما في التطبيق فيرون الذي لا يلتزم بالمعروف من الحكام هذا يستحق أن نخرج عليه وأن نرفع السلاح في وجهه، مخالفون لأهل السنة في التعريف وفي التطبيق. لذلك يقول: ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذوي إحسان، يريدون أن يحسنوا إلى الأمة لينوبوا الأمة في إقامة العدل وإقامة الحجة وإزالة المنكر. ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان. أهل الاعتزال مقالاتهم خمسة، وفي كل مقال يهدمون أصلا من أصول الإسلام. المقال الأول التوحيد، يهدمون به أصل التوحيد، التوحيد عندهم تعطيل. المقال الثاني العدل، بهذا المقال يناقضون القدر. الثالث الوعد والوعيد، بهذا الأصل يناقضون ما يتعلق ب العصاة أصحاب الكبائر. المنزلة بين المنزلتين تابعة لهذه، هي تتعلق بالتوصيف، توصيف أصحاب الكبائر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأصل هو لتطبيق وتنفيذ أصولهم الأربعة. وكما تعرفون كثير من الشباب تجده متحمسا جدا، الحماس موجود في الخوارج، الحماس بدون العلم هو الذي أهلكهم. الحماس إذا لم تلجمه بالعلم فهو طغيان بغي، وكما يقولون ثورة تثور، إيش ثورة. فهذا الحماس لا بد أن تضبطه بماذا؟ بالعلم، وإلا يكون بغيا ورضوانا وظلما وخروجا على الحق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الأصل وضع لتطبيق أصوله. لا بد أن تأمر بخبثهم وتنهى عن المنكر الذي عندهم، وبالتالي قد تكون قد تنهى عن الواجب. لذلك يقول هدت قوى الإيمان. أنتم لاحظوا أن أصولهم باستثناء المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين هذا أصل لا يشير لا إلى مدح ولا إلى ذم، بقية الأصول أسماؤها مصطلحات شرعية، وهم لا يقصدون بها إلا المنكر الذي أشرت إليه. ولأجله قالوا بأن كلامه، ولأجله أي لأجل التأويل، قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان. هنا يذكر بعض الأمثلة، بعض الأمثلة التي نجدها عند المعتزلة، ثم سيذكر بعض الأمثلة التي يقولها الجهم. وكما تعرفون الجهمية والمعتزلة يشتركون في بعض الأمور ويفترقون في بعض الأمور. يشتركون أولا في المنهج، هذا أهم شيء يجمعهم، يشتركون في المنهج. مصادر التلقي يشتركون في ذلك، أن الأصل هو العقل، وما لهم في ذلك الكلابية والأشاعرة والماتريدية على تفاوض بينهم، ولكن القدر الذي يشتركون فيه الانحراف في مصدر التلقي. مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة الأصل في ذلك الوحي، مصدر التلقي القرآن والسنة، وعندهم الأصل هذا الأمر الأول، يشتركون في ذلك. الأمر الثاني مما يشتركون فيه باب الصفات. في باب الصفات الجهمية هم المرحلة الثانية من مراحل المعتزلة. في باب الصفات الجهمية الطبقة الأولى من الجهمية، والمعتزلة الطبقة الثانية من الجهمية. لأن في باب الصفات الجهمية ثلاث طوائف ذكرها شيخ الإسلام في التسعينية، الجهمية ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الجهمية الأولى الذين ينفون الأسماء أيضا، الطائفة الثانية المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الأسماء، الطائفة الثالثة الكلابية ومن معهم. في باب الصفات المعتزلة يسمون جهمية، تجد بعض المعاصرين منهم علي سام النشار وغيره ينتقد شيخ الإسلام، كثير من الناس ينتقد شيخ الإسلام ليوهم نفسه أنه يناطح جبلا، يوهم أنه من هذا. هذا علي سام النشار يعتبر نفسه إمام الأشاعرة في وقته. يقول ابن تيمية لعداوته الشديدة مع الأشاعرة يسميهم جهمية، مع أن هناك فرقا بين الجهمية وبين الأشاعرة، ولعداوته الشديدة يسمي المعتزلة أيضا جهمية، مع أن هناك فرقا بين الجهمية وبين، طبعا هؤلاء عميان، الواحد يستغرب كيف أن الهوى يوصل إلى هذا النوع من العمى. سبحان الله، كثير منهم ما يستحيون، بذات هذا الرجل الذي تخصص في كتب ابن تيمية وألف رسالة اعتماده الأول على كتب ابن تيمية، رسالة الماجستير. إذن المعتزلة في باب الصفات جميل، أما الفروق فأبرز الفروق باب القدر. المعتزلة في باب القدر قدرية، والجهمية في باب القدر جبرية. وهل هذا يخفى على ابن تيمية يا وتجده في كلام ابن تيمية مبثوثا، ايش يقول لك يعني؟ مع ذلك تجد منهم هذه الجناية. إذن الجهمية والمعتزلة بينهم أقدار مشتركة، وبينهم من أبرز الأقدار المشتركة ما ذكرته، ومن أبرز الأقدار المميزة الجهمية في باب القدر جبرية، والمعتزلة في باب القدر قدرية. الجهمية في باب الإيمان مرجئة، والمعتزلة في باب الإيمان خوارج. واضح؟ المعتزلة في باب الإيمان خوارج، والجبرية في باب الإيمان. ولذلك الجهم هذا الذي سيتحدث عنه ابن القيم، ستأتي قصة الجيمات الثلاثة، إمام للمرجئة الخالصة وللجهمية الخالصة وللجهمية الخالصة. لذلك ذكر بعض هذه الأمور هنا، بعض ما ذكره هنا عند المعتزلة موجود عند الجهمية أيضا، وبعض ما ذكره هناك موجود أيضا عند المعتزلة، وبعضها كما قلت لهم رأي ولهم رأي. ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان، هذا موجود عند الاثنين، الجهمية والمعتزلة كلهم يرون أن القرآن مخلوق. لماذا قالوا القرآن مخلوق؟ لأنهم لا يثبتون الصفات أصلا. لماذا لا يثبتون الصفات؟ لأنهم يرون أن إثبات الصفات يخدش في التوحيد. كيف يخدش في التوحيد؟ لأن الصفات إذا أثبتها قديمة تكون قديمة والقدماء يكثرون، وبالتالي تكون قد وقعت في الشرك. ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران. هذه من المسائل التي تفترق فيها الجهمية من المعتزلة. كذبت بقضائه، المعتزلة هم في القدرية يعتبرون الطبقة الثانية، القدرية الأوائل ينكرون العلم والكتابة، وبالتالي ينكرون المرتبتين الأخريين من باب أولى، مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ينكرون المرتبتين القدرية الأول، وهم كفار. وأول حديث في صحيح الإمام مسلم في قصة الذين ذهبوا إلى عبد الله بن عمر، وقصته طويلة، قصة. ثم ذكر حديث جبريل، وحديث جبريل من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مفردات مسلم، ومن رواية أبي هريرة متفق عليه. طيب، هم ينكرون المرتبتين الأخريين، المشيئة والخلق. يقولون الله عز وجل لا يشاء أفعال العباد ولا يخلقها، بل يقولون لا يستطيعها أصلا حتى لا يستلزم دخول مقدور تحت قدرتين. إذا أراد العبد شيئا فهو الغالب في إرادته، وفي هكذا يقولون. لذلك يقول ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوسي العابد النيران، المجوس يرون أن خالق الشر هو الظلمة وخالق الخير هو النور، وهم أيضا يجعلون الخالق للأمور للعوالم هو الله عز وجل، وخالق أفعال الإنسان الإنسان نفسه، فعندهم شرك في الربوبية. ولأجله ولأجل التأويل قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان. يقول لأجل التأويل يرون أن أهل الكبائر خالدون مخلدون في النار. أهل الكبائر عندهم يدخلون في أصلين، الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين، هؤلاء في المنزلة بين المنزلتين في الدنيا، هذا هو الفرق بين الخوارج والمعتزلة. أما أصحاب الكبائر المنزلة بين المنزلتين في الدنيا، ولذلك لا يعاملون معاملة الكفار المنزلة بين المنزلتين لأنهم خرجوا من الإسلام ولم يدخلوا الكفر. أما في الآخرة فهم مع الخوارج أنهم خالدون مخلدون في النار لا يختلفون معهم. ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان. ما هو التأويل الذي وقعهم فيه؟ أخذوا نصوص الوعيد وأول نصوص الوعد، ليس تأويلا، هذا إلغاء. والذي يعصم أهل السنة دائما من الوقوع في طرفي الضلال الإفراط والتفريط أنهم يجمعون النصوص كلها ثم يأخذون الموقف. أما أهل الضلال فيلغون، يأخذون شيئا على حساب شيء، ويقابلهم الجهل، يأخذ نصوص الوعيد والوعد ويلغي نصوص الوعيد مقابل، لأن الجهمية والمعتزلة كما قلنا طرفان متقابلان في باب الإيمان. ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران. فيهم الضمير يرجع إلى أهل الكبائر. لأجل هذا التأويل أنكروا الشفاعة، هذا أيضا داخل في أصلهم الوعد والوعيد. بسبب هذا الأصل وأن الله عز وجل لا بد أن يعذب أصحاب الوعيد وأن لا يرحمهم وأن لا يقبل فيهم الشفاعة، لا بد أن يعذبهم وبالتالي لا يمكن أن يقبل فيهم الشفاعة. والنصوص التي وردت في الشفاعة وهي متواترة قالوا هذه أخبار عهد وانتهينا. أما ما وردت من الآيات فهذه باب التأويل مفتوح. ولأجله لأجل التأويل قد أنكروا لشفاعة اللام هذا لضرورة الوزن. قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم أي في أهل الكبائر غاية النكران، أي ينكرون هذه الأحاديث وينكرون الشفاعة إنكارا مطلقا. ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيبان. أهل السنة والجماعة إمامهم في ذلك الوقت بل إمامهم إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا الإمام كان يجب على الخليفة أن يؤدبه عند هؤلاء الجهال. لماذا؟ لأنه يخالفهم في أصل التوحيد. قضية خلق القرآن هذه همشت بهذه التسمية، خلق القرآن عنوان، والخطاب الذي كتبه المأمون يأمر فيه أمير الشرطة في بغداد يأمره بالامتحان، ذكر فيه أن هؤلاء يخالفون التوحيد، الذين لا يقولون بخلق القرآن، وأنهم يؤدبون بسبب مخالفتهم للتوحيد، لأنه كما قلنا التوحيد عندهم لا يتحقق إلا بالتعطيل. والذي يثبت أن القرآن كلام الله عز وجل عندهم، والقرآن فيه ما يدل على الحدوث عندهم من الترتيب والتراقب وكونه منزلا وكونه حرفا وصوتا، هذا كله يدل على الحدوث، مع ذلك وصفه بأنه كلام الله عز وجل، هذا يجعل الله عز وجل محلا للحوادث، وهذا يخالف التنزيه ويلقي في التشبيه، وبالتالي هذا يخالف التوحيد. أين وصلوا؟ أين وصلوا القضية؟ والتأويل هو رفيق دربهم في هذه المراحل كلها. ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني، طبعا قصته معروفة لا نطيل بذكرها، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.